السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوايا ومأواكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته علينا في دراسة فقه الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دراسة مباركة وأن يجعلها دورة مباركة كما يحب الله ويرضى، اللهم آمين. اللهم ارزقنا فيها العلم الوافر والعمل الجزيل، وارزقنا بها الثواب والأجر، واجعلها في موازيننا أجمعين، اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ باب جديد، وهو باب الصفوف. طبعا الأول امبارح أنا قلت إن في آخر الحلقة إن بكرة اللي هو النهاردة يعني هيبقى في تقييم لمادة السيرة. طبعا أنا كنت على خطأ، لأن أنا طبعا بنسى والمشرفات بيقعدوا يلقنوني أنا هقول إيه وإيه اللي هينزل وكده، وأنا طبعا بنسى كالعادة يعني، أو ما يبقاش دماغي في الكلام ده فبوهم يعني، فقد وهمت. لأن إحنا فعلا كنا متفقين إن المفروض أول تقييم للصلاة قصدي للسيرة هينزل بعد اكتمال الاستمارة الثانية، علشان الناس اللي دخلت في الاستمارة الثانية ما يبقوش اتظلموا يعني، تمام؟ فإن شاء الله بإذن الله هنوالي مع بعض السيرة وحلقاتها بأمر الله حتى تغلق الاستمارة الثانية، ثم إن شاء الله نبدأ في تنزيل التقييمات تباعا لكنا بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنبدأ المذكرة الثانية، اللي معاه بقى المذكرة الثانية يبدأ إن شاء الله كده يفتحها معايا. إن شاء الله النهاردة هنبدأ باب الصفوف. طبعا أنا قلت لكم فقه الصلاة طويل طويل طويل، يعني ليه؟ لأن أنت تتناولي فيه كل ما جاء عن الصلاة، أي حاجة تتعلق بالصلاة، من إمامة، من صفوف، من سنن، من رواتب، من صلاة، من سفر، من سهو، من كل الكلام ده إن شاء الله تاخديه، من أي صلاة ممكن تيجي في دماغك هنتكلم عنها. فطبعا فعشان كده أنا قلت لكم قبل كده أن فقه الصلاة طويل وهياخد مننا إن شاء الله شهور، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه علينا على خير. صراحة أنا لما إن شاء الله أتم فقه الصلاة أسأل الله أن يتمه علي وعليكم، يعني إن شاء الله بإذن الله يعني فقد فزنا فوزا عظيما. كون إن أنت تدرسي فقه الصلاة بهذا التفصيل، كلمة كلمة، حرف حرف، تبقي فاهمة إيه القول الراجح في كل مسألة، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى منة كبيرة جدا جدا علي قبل عليكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا نورنا، اللهم أمين. باب الصفوف، طبعا الصفوف احنا عارفين ان هو جمع صف، وطبعا لما اقول لك باب الصفوف في فقه الصلاة المقصود ايه؟ المقصود الصفوف اللي في صلاة الجماعة، وهي من كمال وتمام الصلاة، تسويتها تشبه او تشبه بصفوف الملائكة عند ربها. يعني ليه المفروض ان احنا واحنا بنصلي جماعة الصفوف تكون متراصة، تمام، كما ومتصافة كما تتصف وإن لنحن الصفون كما قال الملائكة. فبالتالي المفروض إن احنا نكون إيه في سورة الصفات، المفروض إن احنا نقف في صلاة الجماعات صفوف متصفين كاصطفاف الملائكة، خلاص. مش هقول لكم بقيت بنصلي ليه فعلا نسيتها، طب حاضر هديها لكم في الآخر طالما بدأنا دلوقتي. طيب فالمهم إن تسوية الصفوف كما تصف الملائكة، المفروض ان احنا بنصف زيها، وهذا كما ورد في بعض الاحاديث او عدة احاديث عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. احنا مين احنا فضلنا؟ المؤمنين المسلمين فضلنا عن بقية جنس البشر بايه؟ اول حاجة ان صفوف الصلاة فيها، صفوف الصلاة اللي هي صلاة المسلمين، جعلت كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا. الأرض كلها مسجد، يعني إيه؟ أي أرض تقابلك في الدنيا طالما ناشفة طالما جافة يبقى أرض إيه؟ طاهرة، فممكن جدا تفرشي وتصلي عليها، خلاص. ده حتى لو مفرشتيش برضو هي طاهرة، طالما ظاهرها الجفاف فهي طاهرة، فبالتالي كل الأرض مسجدا وطهورا، صلي عليها كيفما شئت. وجعلت تربتها لنا طهورا، التراب طهور بدليل إن إحنا بناخده نتيمم به، صح ولا لأ؟ طيب إذا لم نجد الماء. وعن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة. انتوا ليه بترفعوا ايديكم كده؟ اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا او حلقا، فقال: ما لي اراكم عزين. يعني ايه عزين؟ يعني متفرقين، يعني كل واحد في حتة. قال: ثم خرج علينا فقال: الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ كيف تصف الملائكة عند ربها؟ ازاي الملائكة بتصف عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف الأول. بيتم الصف الأول ثم الذي يليه، وإيه؟ وبيتراصوا في الصف، مش كل واحد إيه عزين. الله سبحانه: الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. يعني إيه عزين؟ متفرقين كل شوية حتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ايه ده، هو انتم مالكم كده ليه واقفين كل شويه في حته؟ خلاص، المفروض ان انتم ايه، تقفوا تصفوا كما تصف الملائكه عند ربها. بيتموا الصف الاول ثم الذي يليه، وبيقفوا ايه كلهم بحذو بعضهم ولا يتقدم احدهم على الاخر. هنبدا في اول حديث في الباب عن انس بن مالك. نسيت اقول لكم يا اخوات ان ممكن جدا وانت بتقراي في عمده الاحكام بتلاقي احاديث انا اسقطها، يعني لم لا اذكرها، ودي بتبقى نادرا، ولو حصلت بتلاقيها في بعض الابواب. هتلاقيني المعنى بتاع الحديث ذكر في حديث واثنين من اللي احنا خدناه في الباب، فبتلاقي المكرر بالنسبه لي انا باسقطه على اساس ايه ما نطولش اكتر من كده في الدوره. فمثلا فيها هتلاقي مثلا عندك احاديث مكرره، دي انا ايه مكرره كمعنى، خلاص مش كمتن، فهتلاقيني انا ايه اسقطتها، يعني ما ذكرتهاش في المذكره. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه. جميل. طبعا هنا باين جدا طبعا معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحث الامه الى ما فيه الصلاح والفلاح، وهو ان يسووا صفوفهم بحيث ان يكون سمت اللي بيصلوا اول حاجه انهم نحو قبله واحده وهي الكعبه، وان يبقى فيه سد خلل في الصفوف، خلاص، علشان الخلل او الفرج اللي ما بين المصلي واللي جنبه دي بتبقى بالظبط كده زي ما انت ما بتكوني ايه سايبه طريق للشياطين تعدي فيها. فبالتالي احنا مش ناقصين، احنا اساسا يعني بنسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من الشيطان الرجيم وشركه وشركه ووسوسته وعبثه باذهاننا وباركاننا وبجوارحنا. فتخيلي بقى لما انت بتبقي بتصلي في الصفوف ويبقى ما بينك وما بين اللي جنبك، طبعا ده غير حاله الكورونا اللي احنا فيها دلوقتي، لان طبعا دي ليها فتوى خاصه. لا، احنا بنتكلم في الامور العاديه، في الحاجه العاديه، خلاص، في الوقت العادي. الوقت العادي المفروض ان احنا بنتصف كما تتصف الملائكه، وما بيبقاش فيه ما بيننا وما بين بعض فرج، وهذا لمصلحتنا ان الشياطين ما تدخلش تعبث بالايه بالصفوف. فارشدهم صلى الله عليه وسلم الى بعض الفوائد التي ينالونها من تعديل الصف، وذلك ان تعديلها علامه على تمام الصفاء الصلاه وكمالها. يبقى كل ان احنا بنعدل الصف وبنوقف الناس وبنخليهم يترصوا وبنقعد نسوي المناكب والى ما اخره، معنى كده ايه؟ ان احنا عايزين الصلاه بتاعتهم تبقى في اتم شكل وفي احسن صوره، وان اعوجاج الصف خلل ونقص فيها. قوله: سووا صفوفكم، وهذا امر بالتسويه. سووا صفوفكم هنا امر ولا مش امر؟ ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالتسويه التعديل. يعني ايه؟ يعني اساوي، خلاص، انت لما بتيجي اقول لك ايه ساوي للشيء الفلاني، اساويه يعني ايه؟ يعني ظبطه، يعني عدله، يعني خليه متساوي، ما خليهوش فيه ايه معوج، او ما خليش فيه ايه عوج، خلاص. فتعديل الصفوف عن الاعوجاج، ومن التسويه التراص في هذه الصفوف، ان احنا نبقى واقفين ايه مترصين جنب بعض بحيث لا يوجد فيها فرج. يبقى معنى التسويه هنا حاجتين: اول حاجه تعديل الصف نفسه عن الاعوجاج. طب ما هو انا ممكن اعدل الصف عن الاعوجاج بس يبقى فيه فرج. لا، يبقى فيه حاجتين. يبقى معنى هنا سووا صفوفكم حاجتين: اول حاجه تعديل الصف نفسه عن الاعوجاج، تاني حاجه انه ما يبقاش فيها فرج لتكون مواضع للشيطان. فالتسويه تكون بتعديل الصفوف، وكثير من المسلمين هداهم الله لا يهتمون بهذا الامر. كثير جدا لما كنا بنصلي في المسجد، اسال الله ان يربنا ولا يحرمنا يا رب، اللهم امين. كثير جدا لما كنا بنصلي في المسجد كنت مثلا تيجي تلاقي الاخوات واقفين، فنحاول احنا نظبط الصفوف ونقول لهم: يا جماعه، يعني ايه سوي الصف، خلي منكبك في منكب اختك في الله، سوي الاقدام، سوي كذا، ما حدش يتقدم الثاني يا جماعه. تلاقي الاخت متزمجره ومتضايقه وكذا، وخصوصا النساء كبار السن لما بنيجي نظبط الصفوف في موضوع الكراسي، تبقى هي مثلا قاعده على الكرسي، فاحنا نقول: لا، الرجل الاخرانيه هي اللي تبقى مع الايه مع الاقدام، مش الرجل الاولانيه، مش عارفه ايه، تبدا تتزنجر تقول لك لا طب يا ست الحاجة المفروض الكراسي تتحط ورا حفاظا على تسوية الصفوف. هو انا معلش يا جماعة لما تبقى الكراسي محطوطة في الصف الاول والصف الاول دوت في مثلا قولي مثلا سي مثلا 30 واحدة واقفين ومثلا 10 كراسي، طب ما ده هيعمل ايه؟ هيعمل خلل في الصف، هيبقى فيه شويه طالعين شويه داخلين شويه مش عارفين يوقفوا مع الرجلين بتاعه الكرسي الورانيه ولا شويه مش عارفين يوقفوا مع الرجلين الاولانيه، وفي اختلاف وموضوع كبير وبتحصل فيه هنا اختلاف في الصف، بيبقى الصف مش مظبوط. فاحنا لما كنا نقول لهم يا جماعه طب ارجعوا ورا يزعلوا، يقول لك ليه يعني ما انا قاعده هنا من الصبح. يا اصل يا جماعه هو مش كرسي في جنينه احنا هنحجزه؟ في قوانين يا جماعه يا اخوات، في قوانين المسجد، في قوانين انت المفروض بتدخلي المسجد ده اصلا حفاظا على يعني رضا الله سبحانه وتعالى عني. ده بيت الله، بيت الله ده تعملي فيه الحاجه اللي ترضي ربنا، لكن ان انت بتبقي ماسكه الكرسي متشبثه بيه كان الكرسي ده انت يعني اتولدتي بيه واهلك بنوه لك، هذا كلام خاطئ وهذا خلل في التفكير وخلل في تنفيذ الدين. لان طبعا الصف عشان يستوي المفروض ان اخر ان الصف الاول اللي ورا الامام ده ده يبقى اصح صف، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، في الاخر بقى نحط الناس اللي هم ايه اصحاب الاعذار اللي هم الناس القعود واللي قاعدين واللي مش قادرين يوقفوا واللي مش ده شيء طبيعي. لا هي تأبى ذلك، قلت لا انا مش عايزه، انا عايزه كذا انا عايزه كذا وهكذا خلاص. طيب وكثير من المسلمين هداهم الله لا يهتمون بهذا الامر، والامر فيه شديد يعني فيه هنا كلام شديد من النبي صلى الله عليه وسلم ان تسويه الصف من تمام الصلاه كما سياتي في حديث لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم، ده لسه هناخده. طب تمام كده. هنا بقى في مساله هامه جدا وهي اللي هو الثمرة الفقهية من هذا الحديث، وهي هل مسألة تسوية الصفوف على الوجوب ولا على الاستحباب؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم أو سووا بين صفوفكم، هل معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمر ده بالوجوب ولا بالاستحباب؟ اختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف، قال الجمهور باستحبابه. الجمهور قالوا إيه؟ قالوا لا ده مستحب بس مش فرض. الدليل قالوا والله أن العلة بتدل على الاستحباب، يعني ايه؟ لان هو قال ايه من تمام الصلاه، خلاص يعني ايه من تمام الصلاه؟ يعني ان الصلاه علشان تتم يبقى احنا لازم نساوي الصفوف، وتمام الصلاه لا يخل بصحتها. احنا خدنا قبل كده في ايه في يعني عدم صحه ها وعدم تمام، صح كده ولا لا؟ طيب فعدم الصحه حاجه وعدم التمام حاجه. فهو هنا بيقولوا الجمهور العلماء قالوا ان القصة هنا مش قصة ايه؟ مش قصة عدم صحة الصلاة، لا ده عدم تمام الصلاة خلاص؟ يعني من كمالها. فالتسوية امر بالنسبة للصلاة خلاص الكاملة، يعني امر كمالي بالنسبة للصلاة، امر يعني ايه؟ امر بنتمم بالصلاة بنكمل بالصلاة، لكن مش امر في صحة الصلاة نفسها، لانه لا يعود الى ذاتها، هو حاجة مش في الصلاة نفسها، يعني حاجة ملهاش دعوة بالتكبير بالركوع بالسجود بالتشهد بالقيام، ملوش دعوة بالكلام ده، بالقراءة حاجة برة الصلاة خلاص. ولا الى شرطها، زي مثلا شرط يعني ايه؟ زي مثلا ايه؟ الوضوء. الوضوء شرط من شروط الصلاة، ما في استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، يبقى دي كلها شروط، يبقى ولا هي ركن من أركان الصلاة ولا هي شرط من شروط الصلاة، إذن هو أمر كمالي. ده إيه؟ ده رأي الجمهور. والأدلة تدل على وجوبه. إحنا بقى بنقول إيه؟ بس الأدلة القوية اللي عندنا بتدل على وجوب الإيه؟ وجوب هذا الأمر خلاص، والنهي عن ضده. إذ أن من آثار عدم تسوية الصفوف ها اختلاف القلوب أو الوجوه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما ما اقفش في صف متراص في صف فيه تسويه خلاص، هتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي كل واحد في ناحيه، هتلاقي ده وش يمين وده وش شمال، وده مستقبل القبله يمين شويه وده مستقبل القبله شمال شويه، وده ظهره عامل مش عارف ايه وده جنبه مقوس كده. ففي هنا ايه؟ نقول لك ايه؟ اختلاف القلوب. يعني ايه؟ يعني اختلاف القلوب. انا لما ابقى واقفه وجهتي تمام 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 زي وجهة اختي في الليل جنبي واختي في الليل على يميني واختي في الليل على شمالي، فتحس ان احنا ايه؟ كلنا قلب واحد معلقين بشيء واحد. لكن لما كل واحد يبقى في حته يبقى الوجوه في حته والقلوب كمان ايه؟ في حته خلاص كده. قال بالوجوب اهل الظاهر، وهو قول ابن حزم، وهو ما مال اليه البخاري، وقال به شيخ الاسلام تيمية وابن حجر والصنعاني، الصنعاني طبعا حنفي، وابن عثيمين. ايه الدليل؟ استدل من قال بالوجوب. خلي بالك ان الاستحباب يعني ما لجأوش على حاجه او ما ركنوش لشيء الا هو الحديث اللي هو معانا ده، على اساس ان هو بيقول ايه؟ تمام الصلاه، يعني في تمام كمال يعني خلاص. تعالي بقى للقول بالوجوب، وده راي ايه؟ احنا قلنا اللي قال مستحب اللي هو راي ايه؟ جمهور العلماء. اللي قال بالوجوب بقى برضو علماء كتير جدا بس ما يعتبروش جمهور العلماء. استدل من قال بالوجوب بإيه بقى؟ أن النص صريح في الأمر والأصل في الأمر الوجوب، إذا لم تأتي قرينة تصفه للاستحباب. أنا عندي الأصل في الأمر إذا ما خدناها قبل كده الوجوب. طيب تمام الشيء بجميع أجزائه، إنما يكون تمام الشيء بفعل جميع أجزائه. الشيء علشان يبقى تام، عشان يبقى كامل، خلاص لازم تبقى إيه كل أجزائه كاملة، كل حتة فيه متركبة. فمن تمام الصلاة قراءة الفاتحة، ومن تمام الصلاة أن الشيء لا يتم ولا يكمل إلا بصورته المجتمعة. يعني مش بس قراءة الفاتحة، لا كل حاجة تتعلق بالصلاة لو اجتمعت ده يبقى ده إيه من تمامها، بما في ذلك الأركان والواجبات والسنن، تمامه يكون بجميع أجزائه. وأما قول من يقول إحنا هنا بنرد عليهم إن هم بيقولوا إيه ده أمر تمام، لا طب ما هو ماشي تمام، بس برضو ما هو برضو موضوع تسوية الصفوف ده شيء يتعلق بالصلاة، وطالما تعلق بالصلاة يبقى هو إيه جزء من أجزائها، وطالما هو جزء من أجزائها فالشيء لا يتم إلا بإيه باكتمال أجزائه. زي بالضبط كده لعبة الإيه اللي هي اللي أنا مش فاكر اسمها إيه، البازل، لعبة البازل كده، هل الصورة بتكتمل لما تجيبي كل البارتس بتاعت البازل؟ بالضبط كده نفس الموضوع، هو الصلاة دلوقتي عندي عبادة لا تكتمل إلا بكل حاجة تتعلق بيها، لو كل حاجة تعلقت بيها بقت صح هي هتبقى إيه صح، وهو ده التمام. أما قول من يقول إن التمام لا يدل على الوجوب، يعني هو قول الجمهور قالوا إيه كلمة التمام دي هي دي اللي بتخرجنا من دائرة الوجوب ونقل الأمر إلى الاستحباب، لأن التمام قدر زائد على أصل الشيء. هما بيقولوا كده، هما بيقولوا إن التمام ده ما بيدلش على الوجوب لأن التمام ده شيء زائد عن أصل الشيء فليس الأمر كذلك، خلاص. فالسلام من تمام الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا بقراءته اللي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تتم الصلاة إلا بالركوع، ولا تتم إلا بالسجود والتشاهد والسلام وغير ذلك، فلا تتم الصلاة إلا باجتماع أركانها وتوافر شروطها وأركانها وواجباتها وسننها أيضا. فالصلاة إنما تتم بهيئتها المجتمعة على الصورة، ها ده بقى هنا بقى إيه زي ما بيقولوا إيه مربط الفرس بقى، الصورة التي رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. هي دي بقى ايه عارفه اللي هو بقى ايه لما بنيجي نختلف في كلمه في القران نقول ايه مش لاقيين لها سبب ان هي ليه بتتقري كده، فنقول ايه والعبره في ذلك للروايه. كانت دايما معلمتي تقول لي ايه، تقول لي لما تيجي تختاري في سبب حاجه هو ليه اتعمل كده، او هو ليه ما فيهوش مثلا ادغام، زي مثلا لما بنقول ايه حاجه اسمها الادغام الايه الاظهار المطلق في كلمه زي الدنيا مثلا، القاعده بتقول ان النون لما بيجي وراها ياء، النون الساكنه لو جه وراها ياء ها بتضغم، زي مثلا ايه يقول لك ايه من يعمل، خلاص هنا اضغام. لكن الاظهار المطلق مثلا في كلمه زي الدنيا يقول لك لا ده النون هنا لو جه وراها ياء لا تضغم. ليه؟ قال لك لان هي في كلمه واحده والادغام لا ياتي في كلمه واحده لكن ياتي من كلمتين. المهم يعني خلاصه، بس فانا مره بناقشها ويعني بتفزلك وكده، وكنت احب قوي اتفزلك في التجويد، خلاص فهي راحت ترد عليا قالت لي ايه، بقول لك يا دعاء انا مش هسك معاكي، اي حاجه تقابلك في اي حاجه تقابلك في التجويد وتحس ان هي مش يعني مش راكبه على دماغك تقولي ايه والعبره في ذلك للروايه، خلاص. هنا بقى احنا جينا هنا للنقطه اللي هي ما حدش اتكلم فيها، اللي هي الصوره التي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، هي دي ايه، هي دي صوره الوجوب، وصلوا كما رايتموني اصلي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك بقى هنا بقى الراي الثاني اللي هو مش راي الجمهور، اللي هو راي الظاهريه وابن عثيمين وشيخ الاسلام والبخاري، معاهم بقى ادله كتير. قال لك بقى ايه الدليل الاول، ما ورد عن انس بن مالك انه قدم المدينه فقيل له ما انكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انت ايه اللي ما عجبكش ها من ساعه ما جيت مع النبي عليه الصلاه والسلام وخدمت عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما انكرت شيئا الا انكم لا تقيمون الصفوف. الله اكبر، مفيش حاجه ما عجبتنيش غير ان انتوا ايه ما بتقيموش الصفوف حق الاقامه. يعني وجه الدلاله ايه هنا، انه ذكر ذلك في مقام الانكار، وده طالما انكر شيء يبقى ده بيدل على ايه، ده بيدل على الوجوب، خلاص. طيب ادي اول دليل. ايضا قوله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يقول سووا صفوفكم سووا مناكبكم، خلاص يعني عمر بن الخطاب روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان بس ما تفهموش العكس، سووا مناكبكم تراصوا لتراصن او ليخللنكم كاولاد الحذف، يعني الشيطان، ان الله وملائكته يصلون على مقيم الصفوف، خلاص. يؤيد القول بالوجوب ايضا. يعني ايه هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ سووا صفوفكم، سووا مناكبكم، خلاص تراصوا، لو ما ترصصوش ايه اللي هيحصل؟ هيتخللكم اولاد الشيطان. خلاص ده ربنا سبحانه وتعالى هو والملائكة بيصلوا، أي بيصلوا عليهم يعني بالرحمة والذكر الطيب والمغفرة على مقيمي الصفوف. هنا سووا صفوفكم، طبعا هنا إيه؟ أمر، والأمر ظاهره الوجوب. أيضا يؤيد القول بالوجوب حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي يليه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف مثل القداح أو مثل الرماح. الرماح اللي هو بيسوي بقى الرمح وبيسوي القاعدة اللي بتضرب عليها الرمح، والقداح بقى كده زي اللي هو بيسوي القداح كده علشان يشرب منها أو علشان تضرب بالرمح أو ما إلى ذلك. حتى إذا رآنا قد عقلنا أبصر رجلا خارجا فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم. فاللام لام الأمر اللي هي إيه؟ اللي هي لتسون. يبقى الأمر الأصل فيه إيه؟ الوجوب، وهذا أمر مؤكد، لأن دي قالك دي لام موطأة لقسم محذوف، لقسم محذوف يعني والله لا تسون صفوفكم أو كذا كذا. واللام تكون هذه حينئذ بالتأكيد، كأنه قال والله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. خلاص. طيب البقية الصالحات عاوزة بعت البث للأخوات أعمل إيه؟ المفروض إن أنتي بتعمل لهم منشن لو هم في الجروب، لو مش في الجروب أعمل لهم دعوة، وإن شاء الله بعد كده بعد البث الأخوات يقبلوهم ويحضروا بعد كده اللي جاي إن شاء الله. وأصلا التسجيل بيفضل على الجروب. طيب ومخالفة الوجوه تكون بإعراض بعضهم عن بعض، تكون بإعراض بعضهم عن بعض، وذلك تابع لمخالفة القلوب. فإذا انصرف بعض المسلمين عن بعض بالوجوه هذا ناشئ وناتج عن تنافر القلوب الذي من آثاره التقاطع والتدابر، وكل دي طبعا أمور محرمة. وما أدى إلى المحرم فهو محرم، زي قبل كده كنا واخدين قاعدة بتقول إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أي شيء بيؤدي إلى المحرم فهو محرم، صح ولا لا؟ الوسائل لها أحكام المقاصد، كل ده واخدينه قبل كده. فعدم تسوية الصفوف يؤدي إلى هذا المحرم، فهي محرمة. إيه إلى هذا المحرم؟ إن القلوب تختلف والوجوه تختلف. خلاص. وهذا وعيد شديد، لا يظن الإنسان أن هذا أمر سهل، ده مش أمر سهل يا جماعة. موضوع عدم تسوية الصفوف ده مش أمر سهل، أن يتقاطع المسلمون ويتهاجروا، هذا من عظائم الأمور. أمال بقى الأرحام اللي متقطعة يا جماعة مش في الصلاة؟ لا، الأرحام اللي متقطعة، اللي مقطع أخوها، واللي مقطع أختها، واللي مقطع أختها علشان ابنها كان عايز يخطب بنت أختها، فبنت أختها قالت لا ده أنا بعتبره زي أخويا، فقال مش عارفة إيه، فهي قالت إيه، فخلاص والله ما أنا مكلمك تاني، طب مش عارفة إيه، طب خلاص يحرم عليا بيتك، طب يحرم عليا كذا، يا عيال ما تخلوش خالتكم تحضر الغسل. مصيب مصيب إن الأمور توصل ما بين الناس كده، يعني إن الأخت تقطع أختها، والأخ يقطع أخته، والأخت تقطع أخوها علشان مراته بتقابلني وحش، وهي مراته عايزة تقطع رجلي من البيت، فأنا مش عارفة إيه. يا ستي حتى لو مراته قطعت رجلك من البيت أنت ما تقطعيش أخوك في التليفون على الأقل. الوصل بالسلام عليكم، مش لازم تروحي وتقعدي وتباتي، مش لازم. الوصل بالسلام عليكم، وهي اللي عملت كده لها من الله ما تستحق، ما تقلقيش، ربك سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل يعني. فإحنا عايزين يا جماعة نقول، أنا عايزة أقول لكم على حاجة أخوات بجد والله، ما بقتش مستاهلة خالص، والله العظيم ما بقت مستاهلة، ولا بقت فيها حاجة تلذ. الزمن صعب جدا، الفراق بقى قريب جدا، كل حاجة حواليك تزعل، كل حاجة حواليك بقت تحزن. اليومين اللي احنا عايشينهم عايزين نحب فيهم بعض، عايزين نقرب فيهم من بعض، عايزين فيهم نحس ببعض. هما يومين والله، هي قربت قوي يا اخوات، عارفه ان هي هانت يا جماعه، انا شويه وهمشي، هي هانت، فهي مش مستاهله، بربي ما مستاهله تقطيع ارحام، عشان عظم التربة بعد عشان ربنا، عشان عظم أمك وأبوكي اللي تحت التربة، ما تقطعيش أخواتك ولا تقطعي أمك ولا تقطعي أبوكي عشان محل ولا عشان شقة. بس هم ظلموني، هم مش ظلموا، حسابهم عند ربك، ما تقلقيش، حسابهم عند ربنا. لكن انت لا، انت هتتسئلي عن عبادتك وهتتسئلي عن رحمك اللي مشتقة من اسم الرحمن، واللي هتقف على يمين الملك وتقول له هذا قطعني وهذا وصلاني. إذا كان صلاة الجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، خلي بالك بيقول لنا يا جماعة لو ما وقفتوش مظبوط وجنب بعض متصفين، ربنا سبحانه وتعالى هيدخل ما بينكم الشياطين. عرفتوا الشياطين دخل في حياتنا ليه يا جماعة؟ عرفتوا الشياطين عمالة تتنطط في حياتنا كلنا ليه؟ واللي عليها سحر، واللي عليها جن، واللي عليها مس، واللي بتشوف خيالات، واللي بتشوف شمهورش، واللي بتشوف اسود، واللي بتشوف ابيض. عرفتوا ليه؟ عشان احنا اصلا مش مقيمين ديننا في نفسنا. بنقطع ارحامنا، وبنقطع ابو، وبنقطع ابونا وامنا، وبنشوح في وشهم، وبنقول وبنقول مش مستاهله يا جماعه، والله ما هي مستاهله. الله المستعان. فكما جاء في الحديث عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ايمانك مش هيكمل الا لما تحبي اللي حواليك. اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. طبعا احنا بنتكلم عن التقاطع يعني. والصحيح الراجح والله اعلم الوجوب. ليه؟ طبعا انت شايفه الادله كتير ازاي في اللي هو في القسم اللي اختار الوجوب، وهذا ظاهر الاحاديث التي ذكرناها. ايه ده، هو انت ما اخترتيش ليه هنا جمهور العلماء؟ انا قلتها لك قبل كده، انا مش لازم اختار جمهور العلماء، انا اختار الفريق الذي معه الادله الدامغه السابغه الصحيحه الصريحه. وانا قلتها لك قبل كده، مش شرط جمهور العلماء يبقى معاه الراجح. خلاص. طيب، يبقى اذا الوجوب الصحيح الراجح، ودايما بكتب تحت الصحيح الراجح ايه؟ والله اعلم، لان الترجيحات دي برضو بتبقى ايه؟ الله اعلم بيه، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يرى ان الراجح غير ما نقول، فاحنا بنقول ايه؟ بنرجح ما رجحه العلماء، والله اعلم انه الوجوب ظاهره او ان الوجوب هو الصحيح الراجح في هذا الباب. فوائد الحديث: مشروعية تعديل الصفوف في الصلاة. يعني ايه؟ يعني يجواز، يعني مثلا ناس واقفة في الصفوف بدل الإمام مثلا أو غير الإمام، واحد في الصف فبدأ يظبط الصف وكذا، ما فيهاش أي مشكلة، باعتدال القائمين بها على سمت واحد من غير تقديم ولا تأخير. يعني ده مشروعية، بل على الاستحباب أن أنت تسوي صفوف. أن تسويته الصف يعني سبب في تمام الصلاة، فيكون ذلك مستحبا كما هو مذهب الجمهور. وقيل بوجوبه لحديث: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، بين وجوهكم. كراهة اعوجاجها، وأن ذلك نقص في الصلاة. فضل صلاة الجماعة، وذلك أن الأجر الحاصل من تعديل الصف متسبب عن صلاة الجماعة. يعني إيه؟ يعني هو لولا أن في صلاة الجماعة هيبقى في صف أصلاً، فطالما في شيء زي كده مترتب عليه وعيد زي كده، إذن هو شيء جلل وشيء كبير جدا وشيء عظيم جدا يترتب عليه الأجر الوفير. إذن في أفضلية لإقامة الصفوف، وأفضلية أيضا لصلاة الجماعة. ناخد الحديث اللي بعد كده أيضا بيتكلم عن الصفوف، حديث جميل جدا صراحة أنا بحبه قوي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته أو جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفه. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته أم أنس رضي الله عنهم، رضي الله عنهم جميعا، وهي كانت تدعى مليكة، جدة أنس بن مالك، أم سليم، خلاص كده. فدعت النبي صلى الله عليه وسلم انه يروح ياكل معها طعام صنعته يعني، ودعت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم، فكان متواضع تواضعا جما صلى الله عليه وسلم، فكان تصلي عليه الملائكة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه الملك صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك عندما تدعوه امرأة فقيرة إلى الطعام عندها في بيتها لا يأبى، بل يجيب الدعوة، فكان يجيب دعوة الصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير، ويريد بذلك الأهداف السامية والمقاصد الجليلة من جبر قلوب البائسين والتواضع للمساكين وتعليم الجاهلين إلى غير ذلك. فجاء إلى هذه الداعية، الداعية يعني إلى، مش الداعية إلى الله يعني، لا الداعية له للطعام يعني، وأكل من طعامها. ثم اغتنم هذه الفرصة، عارفة أنت لما أنت بإيه حد يعني عمل لك حاجة أنت عايزة تكافئيه عليها أو تشكريه عليها مثلا يعني، فتقولي له ايه ده انا هعلمك حاجه. فشوفي بقى النبي عليه الصلاه والسلام لما يحب يكافئ يكافئ على قدره صلى الله عليه وسلم. فقال ايه، انا يعني هكافئها، يعني هو ما قالش كده بس يعني في معناها، انا هكافئك على الطعام اللي انت قدمته لي بان انا هصلي بيكم. الله اكبر الله اكبر. فامرهم بالقيام ليصلي بهم حتى يتعلموا منه كيفيه الصلاه. فعمد انس الى حصير قديم. شوفي بقى شوفي حياتهم بقى، شوفي الفقر، شوفي قد ايه هما كانوا متنعمين بالدنيا واحنا عندنا ما لا عيونهم رأت ولا اذنهم سمعت. وبالرغم من كده الهم والغم والكدر يحيطنا ليلا نهارا. شوفي هما كانوا يعني، شوفي هقول لك ايه، سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه اللي شرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، راح يجيب حصير قديم، مش بس قديم، لا ده سود من كتر استخدامه. الحصير اللي جايبه للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يصلي عليه النبي اسود من كتر استخدامه. فعارفة اللي هو ما بيبقاش عارف يعمل ايه، علشان الضيف اللي عنده ده رفيع قوي في القدر وحاجه كبيره قوي وحد عظيم جدا، فمش عارف يعمل ايه ولا ايه، فا يعني عارفه اللي هو محرج. فقام يجيب الحصير مهما كان عمره ما هينضف النظافه، يعني ده سود من كتر الوقوف، هو مش ما عليه ما عليهوش مثلا اوساخ، لا هو سود من كتر الوقوف عليه. عارفه انت من الصليه بتاعتك اصلا لما بتيجي تقفي عليها من كتر الوقوف عليها تلاقي لرجليك علامات كده، تحس ان هي مش نظيفه، هي مش نظيفه، هي من كتر الوقوف عليها. فالحصير من كتر الوقوف عليه كان اسود، فقام فغسله بالماء ووضعه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو انس، صف انس ويتيم معه، واليتيم ده يقال عنه انه كان اسمه تقريبا مش فاكره كان اسمه دميره، ايوه كان اسمه دميره ابن ابي دميره الحميري، ده كان مولى عند النبي عليه الصلاه والسلام، يعني كان من خدم النبي عليه الصلاه والسلام، بس هو كان يتيم صغير في السن، طبعا اليتيم ده يعني لم يبلغ. فوقف هو سيدنا انس خلاص صفا واحدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت العجوز اللي هي جدته اللي هي بقى اللي دعت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص من وراء انس واليتيم تصلي معهم. فصلى بهم ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم بعد أن قام بحق الدعوة والتعليم. فقمت إلى حصير، هل يعني السؤال اللي أنا حبيت صراحة أريده هنا وأرقق به القلوب صراحة، لأن أنا وأنا بكتب الفقرة دي يعني صراحة بكيت على حل صراحة، وبكيت اشتياقا له صلى الله عليه وسلم، بكيت على حلنا من اللي احنا فيه من التنعم والترفه ولا نشعر بأي نعيم، لأن أنا اعتدنا النعم ولم نؤدي حق شكرها. فهو هنا السؤال بيقول يعني هو ينفع نقدم الحصير ده للنبي صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم الذي كان يطعمه ربه ويسقيه، والذي يعني بعثه الله سبحانه وتعالى ليطلع إلى السماوات السبع فوق علشان ربنا سبحانه وتعالى يبين له ما قبره وهكذا، هل يصح أن يقدم له؟ أنت لو عرفت كان النبي عليه الصلاة والسلام عايش إزاي، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان عارف حقارة الدنيا وحقيقة الدنيا اللي احنا عايشينها، لو تعرفي ان مخدة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عبارة عن يعني حاجة كده يعني خيط او قماش تخين ومحشي ليف، كان بيبقى محشي ليف وكان بينام على الحصير بيأثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني بيعمل علامات. شوفي احنا لما مثلا بتيجي تتغطي بكبرتاية مثلا تخينة شوية ولا حاجة، لما تصحي من النوم وتكوني مستغرقة في النوم تلاقي الكبرتاية مع انها طرية وناعمة وجميلة وظريفة تلاقيها معلمة في جسمك ومعلمة في دراعاتك وكذا، والغوايش مثلا تلاقيها معلمة في ايدك وكذا. شوفي النبي عليه الصلاة والسلام كان بينام على حصير، الحصير ده هيأثر على جنبه هيبقى شكله عامل ازاي؟ يعني الأثر بتاع الحصير ده كان شكله بيبقى عامل ازاي؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام أخوات عنده فراش ملاية كان بيطبقها طبقتين عشان ينام عليها، كان يطبقها وينام عليها طبقتين، لما كانت بتطبق أربع طبقات كان ما بيرضاش ينام عليها. عارفين ليه أخوات ما كانش بيرضى ينام عليها لما كانت بتطبق أربع طبقات؟ لأنه كان بيقول إن الفراش اللين لما بيبقى طاري كده بيبقى أميل للإنسان للدعة وللكسل، كل ما الفراش بقى لين وطري وناعم وحنين والبطانية مورة واخدها بحضنك مورة يبقى الواحد مش قادر يقوم، لكن لو الفراش ناشف هتنامي كتير. لا لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام أخواتي كان فاهم الدنيا، كان فاهم إن هي ما فيهاش راحة. النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه ما يؤتيه من الدنيا والذهب والفضة لآتاه جبال، عشان كده لما وصى عبد الله بن عمر قال له إيه؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شوفي أنا كاتب إيه؟ كأنك غريب. إشمعنى غريب؟ قال لك أصل الغريب ده اللي هو بيبقى بعيد عن موطنه، مش واخد الدار اللي هو فيها موطن. بمعنى أصح أنت دلوقتي نقلتي مثلا من مصر رحت اسكندرية، فوانت نقلة من مصر لإسكندرية هتنقلي هتقعدي شهر أو شهرين وهترجعي، شقتك اللي في اسكندرية دي هتبقى عاملة ازاي؟ شقتك اللي في اسكندرية دي هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى ايه اللي احنا بنقول عليها ايه؟ تجهيز مصايف، يا دوبك ترابيزة خشب كده في النص وحواليها كرسيين تمام، والمطبخ كده اي حاجه بوتاجاز صغير كده مسطح ومش عارفه ايه وبراد شاي كده تعبان وكبرتايه كده اي حاجه وبتاع، مش هتاخدي اصلا معاكي حاجه. تقولي ايه اصلا في البلد دي ايه غريبه، ولا حد هيزورني ولا انا هزور حد، ولا حد هيبص لي ولا انا هبص لحد، فبما اني انا غريبه مش هاخد بقى العتاد ومش هفرش اشيك في فرش ومش هعمل احسن حاجه، لا 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 اصلا انا غريبه، وبما اني غريبه مش هبص لحد لان الحد اللي حواليا دول ما يهمونيش، مش قرايبي مش جيراني مش زمايلي في الشغل مش رئيستي في الشغل عايز اعمل زيها، مش بنت خالتي اللي عايز اجيب زيها، لا 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 ناس ما اعرفهمش فيجيبوا اللي يجيبوه عمري ما هبص لهم. هو ده الغريب، هو ده سلوك الغريب. غريب ولا هحسد ولا حد هيحسدني ولا هبص ولا حد هيبص لي ولا هنازع ولا حد هينزعني، انا جاي يا جماعه شهر وماشي، او كعابر سبيل. لا عابر السبيل بقى اكتر، عابر السبيل ده اللي هو اصلا ولا مأوى ليه ولا بيت ولا مأجر شقه ولا حاجه يا جماعه ولا حاجه، عابر سبيل. يعني ايه عابر سبيل؟ يعني ماشي في الشارع لا بيت خبط عليه ممكن شربت ميه خد شربت ميه طب سلام عليكم، ولا قال لهم انا مين ولا ابن مين ولا بيتي فين ولا معايا ايه ولا عنده شقه ولا عايز مأوى، هو عابر سبيل. مين بقى فينا في الدنيا يا جماعه عايش كده غريب؟ مين ما بيبصش لحال التاني؟ مين ما بيحطش التاني في دماغه؟ مين ما بيفرش بيته افضل حاجه؟ مين مش فارقه معاه الفرش يجيب او ما يجيبش؟ مين؟ مين عايش الدنيا زي ما النبي وصانا؟ غريب أو كعابر سبيل. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب. فمن هذا المنطلق سيدنا أنس جاب للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ هذا الحصير. هنا اختلف العلماء في هذا الحديث في حكم مصافة الصبي في صلاتي الفرض والنفل. هل ينفع الطفل اللي ما بلاغش يقف في الصف؟ طبعا دي كانت بتبقى خناقات في المسجد، مش عايز اقول لكم عامله ازاي، واللي تقول لك لا ما ينفعش، والشيخ الفلاني قال ما ينفعش، والشيخ الفلاني قال لا ينفع، والولد ما يقفش طالما ما بلغش يبقى ما يقفش، والبنت اللي عندها 9 سنين ما تقفش، والبنت اللي عندها 7 سنين ما تقفش، وهم كده بيقطعوا الصف. الكلام ده يا جماعه جبتوه منين؟ انت ما تعلمتيش يبقى تسكتي. طالما ما تعلمتيش يبقى تسكتي. طالما ما تعرفيش حاجه يبقى بس، يبقى هوس، يبقى ما تكلميش. والله العظيم جعلنا فيما نحن فيه إلا الجهلاء الذين يتلفظون بما لا يعلمون. أنا ما عرفش أتكلم ليه وافسي ليه؟ عشان هواية، عشان مش عايزة البنت الصغيرة تقف جنبي فتقعد تتحرك كتير فتقعد تزغط فيا فأنا مش هركز في الصلاة. يبقى ده هوى مش شرع. لكن الشرع حاجة والهوى حاجة تانية. حضرتك إحنا عايزين نركز في الصلاة وكل ما تيجي تجيب لنا عيالها معاها، إذا مش بمزاجك ده شرع. هل البنت الصغيرة أو الولد الصغير ممنوع من دخول المسجد؟ لا والله مش ممنوع. طب ممنوع من الوقوف في الصف؟ هو ده بقى اللي احنا هنقوله. هنا اختلف العلماء في حكم مصافة الصبي في صلاتي الفرض والنفل. ذهب الجمهور إلى صحة الصلاة. الجمهور ذهب إلى صحة الصلاة مستدلين بهذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أنس يقف خلفه وجنبه اليتيم. ما قالوش بقى لا ده يتيم وصغير واصغر من سن بلوغ، لا لا ما يقفش، لا لا ما يقفش في الصف، يلا يمشي، ولا ما نخلص صلاه مع ورا النبي. انت بقى انت صغير وانت تيجي تقف جنبي وانا بصلي ورا النبي؟ انت ايه، انت مش عارف احنا بنصلي ورا مين؟ مفيش الكلام ده يا جماعه، مفيش الكلام ده. وقف جنبه وصلى ورا النبي عليه الصلاه والسلام. لان انس وصف صاحبه اللي هو يعني صاحبه اللي هو وقف جنبه يعني باليتيم. ذهب بعض الحنابله الى التفريق. يعني ايه الحنابله بقى؟ قالوا لا والله يا جماعه تنفع في صلاه النفل بس ما تنفعش في صلاه الفرض. يبقى قالوا ان ممكن اليتيم او قصدي يعني الصبي الصغير اللي هو قبل البلوغ يقف في الصف بس في صلاه النافله تراويح مثلا، لكن ما ينفعش يقف في صلاه ايه، في صلاه الفرض. والراجح الصحيح والله اعلم ما ذهب اليه الجمهور. طبعا مفيش حديث يخصص كلامهم انه او يفرق بين النافله والفرض. احنا قلنا ان حكم صلاه الاحكام التي تختص بصلاه الفرض هي الاحكام التي تختص بصلاه النافله، لان ايه العباده واحده ما لم ياتي دليل ها يدل على التخصيص، وهنا لم ياتي دليل يدل على التخصيص. ما ذهب اليه الجمهور اللي هو صحة الصلاة يعني أو صحة الصف اللي فيه الصبي، لأن استدلالهم واضح. ومن المقرر في القواعد الفقهية أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكون للأخرى لأن أحكامها أو أحكامهما واحدة. فوائد الحديث: صحة موقف المرء، صحة مصافة الصبي الذي لم يبلغ في الصلاة، لأن اليتيم يطلق على من مات أبوه ولم يبلغ. طالما اليتيم، أما أقول لك إيش يعني الحديث إن هو صبي، إن هو يتيم، وطالما يتيم يبقى لم يبلغ خلاص. أن الأفضل في موقف المأمومين أن يكونوا خلف الإمام. طبعا هنا بقى في نقطة، لو الإمام معاه واحد هيقف جنبه، وده اللي احنا هنشوفه لسه في الحديث اللي جاي. لو الإمام معاه اثنين أو أزيد يقف وراه، لكن لو معاه واحد بس يقف عن يمينه. طب لو معاه اثنين أو ثلاثة يقف وراه خلاص كده. أن موقف المرأة يكون خلف الرجال، خلاص صفوف الرجال تكتمل الأول وبعدين المرأة تقف. صحة موقف المرأة صفا واحدا ما دامت واحدة، هي تقف لوحدها ما تقفش جنب الرجال، لا تقف لوحدها وراء الرجال. طب لو كانوا أكتر من كده مفيش مشكلة، هيقيموا صف واحد وهيقفوا وراء الرجال. جواز الاجتماع في النوافل. إذا هو أنا ممكن أصلي صلاة النافلة مثلا الراتبة، مثلا الصلاة الراتبة مثلا يعني راتبة الظهر مثلا، هل ممكن أصليها جماعة مثلا؟ مفيش مشكلة، بس ما تبقاش دي ديمومة، يعني مبقاش ده الدائم بتاعك. هو ينفع قيام الليل نصليه جماعة مفيش مشكلة برضو، بس ما تبقاش دي ديمومة برضو خلاص. وإن لم يشرع لها اجتماع إذ لم يتخذ ذلك عادة مستمرة. طالما مفيش عادة خلاص، يعني مثلا أنت مثلا رايحة تزوري مثلا بنت خالتك وقعدتي معاها مثلا وهباتي مثلا يعني، وهي مثلا بتحب صوتك في القرآن أو بتحب إن هي إن أنت تصلي بيها جماعة، وقالت لك لو سمحتي يا فلانة صلي بينا جماعة، وكان فيك مثلا قيام الليل ساعتها، ما فيهاش مشكلة أبدا إن أنت تصلي بيها قيام الليل، لأن دي مش ديمومة. لو الإمام معاه ولد واحد والباقي نساء، الولد يقف جنب الإمام؟ نعم نعم يقف جنب الإمام. خلاص كده. جواز الصلاة لقصد التعليم بها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما كانش صلاة معينة، هو اللي قال لهم ايه قوموا اصلي بيكم، يبقى دي ما كانتش صلاة معينة، ولكن هو قومهم عشان يصلي ايه صلاة، دي اسمها نافلة مطلقة. خلاص كده، عشان يعلمهم فيها الصلاة مثلا او غير ذلك من المقاصد الدينية النافعة المفيدة. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه صلى الله عليه وسلم. استحباب إجابة دعوة الداعي، يعني ايه حد دعاك الاكل لشرب، جميل جدا ان انت طبعا تستجيبي لهذه الدعوة، لا سيما لمن يحصل بإجابته جبر خواطرهم. يا سلام بقى لو انت مثلا حد من عيلة القوم، وحد مثلا بسيط دعاكي، مثلا واحدة مثلا بتشتغل معاكي قالت لك تعالي مثلا احضري عرس بنتي، او مثلا تعالي مثلا اتغدي عندنا، يا سلام يا نهار ابيض النهاردة الاعيد، حاجات زي كده. فطبعا ده يبقى جبر خاطر جميل جدا، فياريت يعني يا حبذا. وتصميم قلوبهم ما لم تكن وليمة عرس، فعند ذلك تجب إجابة الدعوة. لو وليمة بقى في أكل بقى، هنا في وجوب لإجابة الدعوة طبعا إذا كانت ظروفك تسمح بذلك. وينبغي ملاحظة الأحوال في مثل هذه المناسبات وتصحيح النية، فبذلك يحصل للمجيب خير كثير، خصوصا إذا كان المجيب كبير المقام. طبعا أنت بتحتسبي جبر الخاطر، تصميم القلوب، تسكين النفوس، بتحتسبي طبعا كذا حاجة، إدخال السرور على قلب مسلم، صلى الله أن يرزقنا جبر القلوب. استحباب دعوة أهل العلم والصدر لإكرامهم، يعني لما يبقى مثلا عندك شيخ، أو مثلا رجل مثلا عنده شيخ أو حد ذو قامة وقيمة، فمثلا لو هو مثلا دعاه على غدا، دعاه على وليمة عرس أو كذا، ده طبعا حاجة مستحبة جدا طبعا، لأن طبعا أهل الفضل خلاص، ولا يعرف الفضل إلا أهل الفضل. يعني أنت ما تعرفي أن ده حد من أهل الفضل، يبقى أنت كده إيه من أهل الفضل. العناية بتطهير المكان المعد للصلاة، وإياكم يا رب. وطبعا ده بيبان في غسل سيدنا أنس للحصير. جواز الصلاة على شيء يحول بين المصلي وبين الأرض كالحصير والسجاد. أن موقف المنفرد عن يمين الإمام بحذائه، بحذائه يعني بحجوه، بحذائه مش بحذائه يعني الحذاء أعزكم الله، لا بحذائه أي بحجوه سواء، يعني هما الاثنين يقفوا جنب بعض، لأنه ده منفرد يعني هو بيصلي لوحده مع الإمام. حرص الصحابة على تحصيل بركة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، إن هما طبعا إيه حرص إن هما يصلوا معايا صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإمام يصلي معه واحد فقط فإنه يقوم عن يمينه، وقد دل حديث الباب على ذلك. ويدل على ذلك أيضا ما ورد في حديث الصحيحين، أصلي في صحيح البخاري في رواه ابن عباس، قال بت ابن عباس، طبعا كانت خالته ميمونة، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عباس بيقول إبقى بت عند خالتي ميمونة. ابن عباس بيقول إن هو بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها ورضي الله عنهم أجمعين ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق، حاجة زي القربة كده معلق، وضوءا خفيفا يخففه خلاص عمرو ويقلله، وقام يصلي. يعني كلمة عمرو ويقلله دي هبقى أكشف عليها تاني، أشوف بس مدى صحتها. وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ، يعني أنا اتوضيت قرب ما هو بيتوضأ، يعني حاولت أقلده يعني. ثم جئت فقمت عن يساره، اللي هو يعني هو دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام وقف عشان يصلي، فعبد الله بن عباس جاء وقف إيه عن يساره، وربما قال سفيان اللي هو اللي روى الحديث عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم مسك براسه كده، في رواية أخرى إن شاء الله تهدوها، مسك بدماغه كده ولفه من وراه، ما لفوش من قدامه، لا لفه من ورا ظهره صلى الله عليه وسلم، وجابه عن يمينه. وإن صلى عن يساره، طب لو صلى عن يساره بقى ومثلا الأب ما كانش يعرف وابنه صلى عن يساره، لا شيء، صلاته صحيحة إن شاء الله، لكن طبعا قد خالف السنة أو خالف الأولى، ولكن السنة أن يصلي عن يمينه. وإن كانوا المأمومين اثنين صليا خلف الإمام، ولا يقوم الشخص الواحد عن يمين الإمام في صلاة الجماعة إلا إذا كثرت أعداد المصلين وضاق المكان، يعني المكان ورا الإمام ضيق جدا، محدش المفروض محدش يطلع يصلي مع الإمام، لكن المكان ورا ضيق جدا وفي واحد ملوش مكان خلاص في ساعتها أو في وقتها ممكن يطلع إيه يصلي جنب الإمام. لا اللي انت بتقولي عليه ده ان الصبي هو اللي يصلي بيكي وانت وكذا وعشان تعلميه وكذا، يبقى في السنه بس مش في الفرض. بعد كده ان شاء الله ننتقل لباب الامامه كده، احنا الحمد لله خلصنا باب الصفوف. الحمد لله بفضل الله، جزاكم الله خيرا. في بس حاجه عايزه انبه اليها اخوات، وهو موضوع موقع الارشيف. كتير قوي اخوات بيسالونا عن موقع الارشيف، اسمحوا لي ان انا ابينه فيه عجاله جدا، هبينه لان في ناس كتير جدا متخبطه ومش عارفه تدخل موقع الارشيف. وموقع الارشيف سهل جدا، اماني تشيري لحظة واحدة يا اخويا. اولا موقع الارشيف ده يا جماعه موقع جمعنا فيه كل السلاسل الماضيه من السلاسل اللي انا سجلتها طول حياتي الدعويه من اول ما بدات تسجيل اصلا لاي سلسله في حياتي من سنه بالظبط تقريبا يعني والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم 2012 تقريبا يعني خلاص تقريبا هو ده كانت بدايه تسجيلاتي يعني قبل كده الدروس اللي كنت بديها ما كانتش بتتسجل طبعا تقريبا بداية التسجيلات كانت سنة 2012 وكانت تقريبا بدايتها برضو كنت عاملة جروب واحد سميته قوت القلوب وكان كنت حط عليه أصحابي المقربين جدا 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 وكنت فاكرة كويس قوي معلش يا أماني أنا هسرح شوية في الحتة دي هتكلم شوية كنت يعني كنت عامله الجروب ده وكنت مدخله فيه اصحابي المقربين قوي هما كانوا 5 أو 6 أو 7 مش فاكره يعني وكنت كل يوم ببعت لهم مقطع الصبح بوصف فيه الجنه وهتلاقوا على فكره سلسله وصف الجنه دي حتى الان على موقع الارشيف وهتلاقوها برده على قناه قوت القلوب في التليجرام كنت كل يوم ببعت لهم كده حتى انتوا لو اللي سمع السلسله دي طبعا واكيد طبعا كتير من حبايبي سمعوها كنت بحكي لهم عن الجنه كل يوم الصبح كده ايه 5 دقائق كده وكنت قاعده اقول ايه بصبح عليكم المهم يعني فالخلاصة ان هي الفكرة كلها في موقع الارشيف ان كل السلاسل اللي فاتت دي هتلاقوها على موقع الارشيف اولا موقع الارشيف ايه اللي بيميزه عن قناة قوت القلوب او غيرها او غيرها اولا كل السلاسل بتبقى قدامك مكشوفة ما فيهاش اي بقى حاجة ما فيهاش تنقلات من كذا وما فيهاش مقدمات ما فيهاش كذا السلاسل كاملة تماما بيقولولك مش بيفتح اساسا طيب اولا هو سهولته مش عارفة نصوتي ليه بيطلع كده في حد فتح المايك هنقفل المايك يا جماعه اولا هو سهولته يا جماعه في حاجه ان سهولته ان هو ما بيحتاجش التحميل خالص على الموبايلات ولا التبات هو انت تدخلي مجرد ان انت جاست ان انت تدخلي على اللينك وبتضغطي على اللينك وبتدخلي من اللينك دوت بتتصفحي براحتك خالص وبتفتحي السلاسل براحتك خالص ما فيهوش اي مشكله ما بيحتاجش التحميل زي ما احنا قلنا او التسجيل في موقع معين لا خالص انت بتدخلي مجرد ان انت بتكتبي بتدوسي على اللينك بتدخلي على طول يمكنك تصفح الموقع من على اللابتوب حيث يظهر جميع السلاسل والدروس بسهوله اللابتوب كمان احسن من الموبايل في موضوع الارشيف صراحه بخبرتي انا يعني انه بيظهر لك كل السلاسل او باستخدام الهاتف المحمول حيث يظهر بعض الدروس يعني انت لو فتحتي نفس الموقع من على اللاب هيفتح كل حاجه من على الموبايل هيطلع لك بعض الايه بعض السلاسل بس خلاص انت بقى وللبحث عن دوره او درس معين عليك اتباع الخطوات التاليه اول حاجه تذهبي الى كلمه فلتر فلتر دي بقى ممكن تلاقيها بالعربي ممكن جدا فلتر دي للموبايل للناس الموبايلها لو سمحتوا يا جماعه نحط اللينك بتاع الارشيف على الفيس على البث بتاع الفيس لو سمحتوا لينك الارشيف الموبايل لو بالانجليش يعني هتلاقي مكتوب فوق فلتر فلتر دي هتضغطي عليها خلاص او ممكن بالعربي ممكن تبقى فرز مثلا او ممكن تبقى مثلا مش عارفه ممكن تبقى ايه صراحه غير فرز فلتر دي طيب المهم ممكن ثم بعد ذلك بتضغطي على حاجه اسمها توبكس ممكن بقى او سبجكتس اللي هي الموضوعات مثلا خلاص او زي ما احنا بنقول كده ايه العناوين ممكن برضه تبقى دي معناها بالعربي وبعد كده هتختاري سلسله من السلاسل خلاص او موضوع من المواضيع اللي انت عايزاه وتكتبيها في المكان ده خلاص وهتظهر لك بقى يعني انت ما هتدوسي على فلتر وبعدين هتدوسي على توبكس او سبجكت هتختاري بقى اسم سلسله او الموضوع اللي انت عاوزه تسمعيه او مجموعه الدروس اللي انت عايزه تسمعيها بحيث ان هي هتظهر لك بعد كده بقى هتضغطي على كلمه apply your filter او تطبيق الفرز بتاعك مثلا يعني او ممكن انت تكتبي اصلا اسم الدرس او اسم الدوره في خانه البحث فوق اللي هي سيرش او بحث وهي هتطلع لك ان شاء الله على طول فالموضوع سهل خالص يا اخواتي يا ريت نحط اللينك يا جماعه يا ريت نحط اللينك على الفيس قبل ما نقفل البث بس والله ده اللي انا قدرت اقوله يعني صراحه انا شايفه ان الموضوع بسيط جدا انا كنت بدخل لشيوخ كتير قبل كده على مواقع الارشيف بتاعتهم ما كانتش بتاخد اي نوع من الجهد فانا مش عارفه صراحه الاخوات اللي بيقولوا مش عارفين نشتغل بيه ازاي ده هو مفيد جدا تاني حاجه عايز انوه اليها ان الحلقات بتاعه الصيام بتاعه الصلاه في الصلاه الحمد لله كلها نزلت بفضل الله الى حلقتنا اليوم على الموقع الارشيف وكمان ان شاء الله السيره هنبدا ننزلها وبعد كده كل حلقه هتخلص تباعا ان شاء الله هننزلها في فقه الصلاه او في السيره النبويه الشريف او هحط لكم الرابط يا اخوات بتاعه الارشيف واستودعكم الله خيرا القاكم ان شاء الله بكره ان شاء الله في برنامج جديد بس هيكون البرنامج ده خاص بالصفحه الرسميه برنامج ان شاء الله هيبقى بث مباشر، برنامج لن يتعدى ان شاء الله 6-7 دقائق، وهيكون اسمه يا ليتني، وطبعا اكسكلوسيف لكم انتوا. هو عن ايه؟ هو ان شاء الله هيكون عن هو اسمه يا ليتني، وهيكون عن عقيدتنا في اليوم الاخر. هيكون عقيدتنا في اليوم الاخر، هتكلم عن عقيدتنا في اليوم الاخر منذ القبر وحتى دخول الجنة أو النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها ومن سكانها، وهي الجنة إن شاء الله. فإن شاء الله بإذن الله تابعوا الساعة 4 إن شاء الله عصرا، هيبقى بث مباشر ولكن سريع جدا، بسيط جدا، عشان طبعا الصفحة الرسمية دي صفحة عامة والناس ما عندهاش خلق يقعدوا يسمعوا دعاء جدي يعني أكتر من 3-4 دقايق، فكفاية عليهم كده. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Recording stopped. Yeah.